بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، بدأنا في الدرس الماضي ببيان خطوات البحث والكتابة والإعداد في التفسير الموضوعي، وبدأنا بخطوات الكتابة في الموضوع القرآني. وخطوات الكتابة أيها الإخوة تحتاج إلى يعني إدراك ومعرفة وفهم حتى تستقيم بإذن الله عز وجل الكتابة يعني فيما بعد، لأن هناك من الباحثين في التفسير الموضوعي من لم يلتزم بالمنهج المحدد المعروف، وربما كان العنوان موضوعيا ولكن العمل تحليليا. كثيرا ما نجد في بحوث التفسير الموضوعي التحليل الكثير للآيات، وقد يكون هناك دمج بين التحليل وبين الموضوع، وقد يكون هناك أحيانا قصور في يعني الوفاء بخطوات التفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي كما هو بين أيدينا ليس فقط في الصياغة فحسب، بل هناك مقدمات، هناك أمور تتعلق بالهدايات، هناك أمور تتعلق ب الوحدة الموضوعية، هناك أمور تتعلق بربط الموضوع بالواقع. لا بد أن تتوفر هذه الأمور حتى يعني تكون الكتابة مستوفية لضوابط ومنهج التفسير الموضوعي. بدأنا بالخطوات، خطوات الكتابة في الموضوع القرآني. أولا، تحديد الموضوع والتأكد من وجود مادة قرآنية فيه، وثانيا اختيار عنوان مناسب للبحث يظهر من خلاله الأسلوب الموضوعي، يكون في دلالة على أن هذه الدراسة قرآنية موضوعية. والخطوة الثالثة، جمع الآيات الواردة في هذا الموضوع من خلال أدوات متعددة، ذكرنا المعاجم اللفظية والمعنوية أو معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني، وذكرنا التأمل لآيات القرآن الكريم، وذكرنا الرجوع إلى الكتب المؤلفة في الموضوع عموما يعني في ولو كانت في غير الدراسات القرآنية، وأيضا نشرنا إلى المعاجم الإلكترونية. الخطوة الرابعة أيها الإخوة هي دراسة وتفسير ومعرفة معاني هذه الآيات وزمن وسبب نزولها وأقوال المفسرين حولها. إذا جمعنا هذه الآيات وكانت بين أيدينا، فهنا ننتقل إلى الخطوة الرابعة، وهي معرفة معاني هذه الألفاظ، دراستها، الاطلاع على أقوال المفسرين، معرفة أسباب النزول ومكان النزول، هل هي مكية أو مدنية. وهذه الأمور لا تكتب، أو تكتب كمسودة، لكنها هي في الإعداد، يعني كيف؟ لا، هو الآن ما بدينا بالصياغة، حنا الآن بالإعداد. تريد أن تتحدث مثلا عن العلم في القرآن الكريم، أو عن مثلا يعني زيادة الإيمان في القرآن الكريم، أو عن الدعاء في القرآن الكريم، وجمعت الآيات. أنت يعني بعد جمع الآيات لابد أن تعرف معناها، لأنك لا تستطيع أن تتحدث عنها كموضوعات ولا أن تقسمها وتستخرج هداياتها إلا بعد معرفة المعاني. لكن هنا كما سيأتي أن أنت لن تكتب هذه التفاسير التحليلية أو أقوال المفسرين، أن تكتب أقوال المفسرين وتعدادها والموازنة بينها إلا في نطاق ضيق، لكنك هنا الآن في فترة الإعداد، فأنت تطلع على هذه الأقوال، تكتب يعني تكتبها كتابة خاصة مسودة أو ما تحتاج إلى كتابته، لأنك ما زلت في طور الإعداد ولم تبدأ بالصياغة، لم تبدأ بالصياغة. وأنتم تعرفون أن البحث العلمي يمر بمراحل، فهنا ما زل يعني لم نصل إلى الصياغة. طبعا لا يلزم أيها الإخوة أن كل آية يعني تكتب كل ما ورد فيها وما ذكره المفسرون فيها، لأن هذا سيطيل الوقت عليك ويطيل الزمن، لكن المقصود أنك تعرف معاني هذه الآيات وما ورد فيها من أسباب نزول، وأيضا هل هي مكية أو مدنية، وهل فيها لطائف، وهل فيها آيات مشكلة أو هناك آيات توهم التعارض. بعد ذلك إذا عرفت معاني الآيات تقسم الموضوع إلى عناصر أو فصول أو مباحث بحسب يعني ما ورد فيه من الآيات، مع ترتيبها ترتيبا منهجيا. وقد جرت يعني كثير يعني سارت كثير من الدراسات الموضوعية في الموضوع القرآني أنها تشير إلى الأسباب، أحيانا إلى الأسباب، أسباب كذا، مثلا أسباب زيادة الإيمان، أسباب حصول التقوى، أسباب مثلا وقوع الشرك، نعم أسباب يعني الوقوع مثلا في الفواحش، وهكذا. كذلك من الفصول التي تتكرر في الدراسات الموضوعية بيان أساليب القرآن الكريم في الحديث عن هذا الموضوع، أساليب القرآن في الحديث عن الموضوع، أساليب القرآن الكريم مثلا في يعني الحث على التقوى، في التحذير من الشرك، أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى الإيمان، وهكذا. فتذكر الأساليب، الأمر والنهي والترغيب والترهيب والقصص وضرب الأمثال. كذلك يعني من الفصول والمباحث والعناصر التي تتكرر في الدراسات الموضوعية بيان الآثار، بيان الآثار، مثلا آثار التقوى، آثار الإيمان، آثار التوحيد، آثار الذكر. ثم هذه الآثار قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية، نعم قد تكون على الفرد وقد تكون على المجتمع. وكذلك من المباحث أو الفصول أيضا التي تتكرر في كثير من الدراسات الموضوعية الأنواع والأقسام، الأنواع والأقسام. فيقال مثلا أنواع مثلا الصبر، أنواع المحبة، أنواع أو مثلا مشاهد القيامة أو مشاهد اليوم الآخر، وهكذا. يعني هذه من الأمور اللي يعني لا يكاد يخلو منها موضوع. وقبل ذلك التمهيد، التمهيد عادة أنه يكون ليس في صلب الموضوع وإنما في التعريف بهذا الموضوع، مثلا في اللغة والاصطلاح، في حقيقة هذا الموضوع، في حديث أحيانا القرآن عن هذا الموضوع وكم ذكره من مرة، وأيضا الصياغة التي ورد فيها في القرآن الكريم. ثم أيضا يعني بعد ذلك كل موضوع قد تكون له شخصية وله ميزة وله أيضا مباحث خاصة به، يعني هناك يعني فصول تكاد تكون مشتركة بين الدراسات الموضوعية، وفيه فصول ومباحث تختلف من بحث إلى بحث. فأنت حينما جمعت الآيات وتتأملت فيها هنا يعني تنتقل إلى التخطيط للبحث والتقسيم بحسب ما ورد فيه من آيات، وهنا أيها الإخوة قد تحتاج إلى الاستعانة بأحد المتخصصين، يعني إذا وضعت الخطة يعني خاصة المبتدي تحتاج إلى أن تعرضها على أحد المتخصصين ويعينك. أيضا كذلك يعني تحتاج إلى قراءة عدد من الكتب أو الرسائل أو الأبحاث في التفسير الموضوعي، تقرأ مثلا على الأقل المقدمات والفهارس، تقرأ مثلا 15 كتب حتى يعني تتمكن من مهارة التخطيط. وأمر التخطيط أيها الأخوة ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى ممارسة وإلى مشاورة. كما أن الإنسان يستعين الناس على التخطيط لمنزله وبيته ومكتبته، يعني منه أمر ظاهر ومشاهد يعني بالعين، هو أيضا يحتاج إلى أخذ رأي بعض المتخصصين سواء في طبيعة التقسيم أو في التقديم والتأخير. أحيانا يكون التقسيم صحيحا لكن الترتيب غير صحيح. فمثلا لو قلنا الأسباب والآثار، أيهما يقدم، الأسباب ولا الآثار؟ الأسباب، الأسباب تكون في البداية، ثم بعدها مثلا المظاهر والأنواع، ثم الأساليب، ثم الآثار، ثم الآثار، لأن الآثار هي شيء مترتب يعني على ما قبله، والسبب شيء سابق. فأنت حينما تريد أن تخطط يعني ينبغي أنك تكون عندك يعني تكتسب الملكة، تستفيد، تقرأ في مخططات سابقة، ثم أيضا يعني ربما تعرض هذا المخطط على أحد المتخصصين وتتأكد من أنه مستوفي للمادة العلمية، وأيضا يكون الترتيب أيضا مناسبا، عناوين أيضا الفصول والمباحث أيضا تكون مناسبة وفيها صبغة موضوعية، فيها دلالة قرآنية. فمثلا تقول أسباب الشرك في القرآن الكريم، ثمرات التقوى في ضوء القرآن الكريم، نعيم أهل الجنة في القرآن الكريم، وهكذا. يعني حتى دائما يرتبط السامع أو القارئ بآيات القرآن الكريم، يذهب ذهنه خارج القرآن الكريم. وأيضا حتى لا يستدرك عليك، ما يقول شخص آخر والله يا أخي هذا وين الحديث الفلاني وين الأثر الفلاني، فتقول أنا دراستي قرآنية. وهنا يعني ناتي إلى موضوع أو تنبيه مهم، هل يعني هذا أنك إذا في التفسير الموضوعي أنك لا تشير إلى أي حديث ولا تتعرض لآية ولا لأثر من آثار السلف؟ نعم نعم أي نعم أحسنت. نعم، الجواب أن يقال إن الأصل في الدراسة هي قرآنية، الأصل والغالب والسمة الظاهرة هي حول الآيات، والمنطلق نعم هو الآيات القرآنية. ولكن إذا ورد حديث أو سنة عملية حول مدلول الآية، مما تفسر به الآية ويتضح معنى الآية، فلا بأس من إراده. أيضا إذا ورد أثر من آثار السلف سواء مبينا للمعنى من غير دخول في التحليل أو مؤكدا لبعض القضايا التي دلت عليها الآيات، فليس هناك مانع، بل هنا يعني ننطلق إلى أبعد من ذلك. إذا كان هناك أيضا مقولة لأحد السلف أو هناك بيت شعري، شاهد شعري، فلا بأس من إراده، لا بأس من إراده. ولكن نعم، ولكن احذر أن يعني تغلب هذه الأحاديث والآثار والأشعار على البحث وتكون أكثر من المادة القرآنية أو من الآيات القرآنية، أو على الأقل تكون مناصفة لها. لا، لابد أن تكون السمة الغالبة قرآنية، أن يكون غالب مادة البحث هو الآيات القرآنية، وتكون ما سوى القرآن من آيات وأحاديث وآثار وأشعار هي مبينة وموضحة. فأحيانا قد تكون يعني هناك 20 حديثا في معنى الآية، أن تذكر حديثا أو حديثين، قد تقول هذه أحاديث صحاح مثلا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هناك ربما عشرات الأحاديث ذكرها بعض المفسرين حول خيرية هذه الأمة المحمدية. فقد تقول والله هذه أحاديث ثابتة وصحيحة وكثير منها في الصحيحين وينبغي أني أردها وكيف أعرض عنها. نقول هي هذا الكلام صحيح، لكن أنت دراستك قرآنية، اذكر حديثين ثلاثة مما يؤكد هذا المعنى، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب السنة. ليس هذا العلم كله مودع في هذه الدراسة الموضوعية، هناك أيضا ما يسمى بالحديث الموضوعي، يعني مثلا بدل ما نقول الرحمة في القرآن هناك الرحمة في السنة، حقوق الطفل في القرآن هناك حقوق الطفل في السنة النبوية، الدعاء في القرآن هناك الدعاء في السنة النبوية، ثم يطلق عليه الحديث الموضوعي. فالعلم بحر يعني لا ساحل له يعني، ومن أراد الاستزادة فيرجع إلى ما شاء من كتب الآثار وكتب السنن، لكن لا بد أن تكون الصبغة قرآنية. أما كون الباحث يخرج ويورد يعني عشرات الأحاديث ويخرجها وربما يذكر الشواهد، هنا خرج عن مجال التخصص، وهذا يعني غير مقبول. هل في فائدة؟ نعم، احنا ليس المعيار هنا الفائدة، الفائدة لو ملأت الكتاب والموضوع بالأشعار، إشعار الحكمة هي فيها فائدة، لكن لابد أن يكون المعيار هو يعني الدراسة القرآنية للموضوع، إظهار وإبراز مقاصد القرآن وهدايات القرآن، هذا هو الهدف من التفسير الموضوعي عموما، وليس الهدف هو بيان المعنى، البيان المعنى متضح من خلال التفسير التحليلي يعني. طيب، بعد ذلك الخطوة السادسة تفسير الآيات تفسيرا إجماليا، تفسير الآيات تفسيرا إجماليا، وبينا المعنى بالتفسير الإجمالي يعني بيان المعنى العام، ولا تدخل في التحليل. التفسير الموضوعي تفسر فيه الآيات تفسيرا إجماليا، الصياغة تكون إجمالية. مثلا تقول في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى أنه بعث عبده نوحا إلى قومه، في هذه الآيات الكريمة يذكر الله عز وجل مظهرا من مظاهر عظمته في هذا الكون ودلائل ربوبيته، من خلال هذه المجموعة من الآيات تظهر مثلا حكمة الله عز وجل في كذا وكذا، دون الدخول في التحليل ومعنى اللفظة كذا وفيها قراءتان وفيها كذا وفيها أقوال وفيها أسباب وفيها، لا ندخل في التحاليل، وإنما نفسر تفسيرا موضوعيا. طبعا عند الحاجة لا بأس من الإشارة في الحاشية، أحيانا يكون هناك خلاف قوي جدا في مسألة معينة لا يسع الباحث أو المتكلم أن يتجاوزه، فهنا يمكن أن يشير إليه في الحاشية، وقد يكون في الأصل من غير إكثار. أحيانا هناك قراءة أخرى لها أثر في الموضوع، طبعا تعرفون القراءات أحيانا يمكن أخذتم بالأمس، قد تكون أصول تتعلق بالأداء، قد تكون أصولا تتعلق بالأداء ما لها أي أثر في المعنى، وقد تكون قراءات فرشية أحيانا لها أثر في المعنى، مثل قراءة فتثبتوا فتبينوا، وأنت تريد أن تتحدث عن التبين والتثبت، وقبل قليل سألني أحد الأخوة عن الإشاعة في القرآن، فهنا ربما يعني لا يسعك الإعراض عن هذا، تحتاج إلى بيان القراءة الثانية لإضافتها ودلالتها على معنى جديد، وهكذا في الإعراب، أنت لا تحتاج إلى الإعراب، ولكن قد يكون أحيانا الإعراب في مواضع محدودة من القرآن الكريم له أثر، يعني إحدى القراءات مثلا يعني بوجه عربي آخر لها أثر واضح على المعنى، وهذه تبقى قضايا محدودة، قد يكون الإنسان يعني في البحث تمر عليه مرتين أو ثلاثة أو أربع، لكن السمة الغالبة هي التفسير الإجمالي وليس التحليلي، بمعنى لا تقول معنى كذا أي كذا، وقوله كذا أي كذا، ومعنى الكلمة الفلانية كذا، وقال ابن جرير كذا، وقال ابن عطية كذا، وقال كذا، واختلفوا والراجح. لا تدخل في هذه التحليلات، وإنما تبين المعنى العام. لماذا؟ أولا لأن التفسير التحليلي معروف في كتب التفسير التحليلي لمن أرادها. الأمر الثاني أنه في الغالب أن المفسر تفسيرا موضوعيا إنما يتناول قضايا أشبه ما تكون محل اتفاق، ليس فيها خلاف. يعني كون القرآن حث على التقوى أو على الصبر أو على يعني الرحمة أو على مثلا موالاة المؤمنين أو نحو ذلك، هذا محل اتفاق. كون القرآن تحدث عن هذا الموضوع بالأساليب وضرب الأمثال وقص القصص هو محل اتفاق، يعني أنا أحتاج إلى زيادة تحليلات وأقوال. فإذا يعني تكون الصياغة والكتابة إجمالية. الأمر السابع هو استنباط ما تحوي هذه الآيات من لطائف وهدايات. هل تضمنها الكتابة الإجمالية المعنى الإجمالي، ولا تفرد لها يعني فقرة بمعنى هدايات أو فوائد أو لطائف؟ يعني الأمر واسع، ولكن إذا كانت يعني هناك عدد من الهدايات فالأولى أنك تفرد لها فقرة وتقول هداية الآيات أو فوائد الآيات أو يعني المعاني الإيمانية والتربوية في الآيات أو نحو ذلك، وتبين وتصوغها أيضا بصياغة إجمالية، ولا تدخل في أيضا قضايا تحليل واستنباطات دقيقة. لا تدخل في استنباطات دقيقة فتعود إلى التحليل، يعني استنباطات فقهية دقيقة أو لغوية دقيقة، وإنما تكون في الغالب حول الأمور السلوكية والإيمانية والتربوية، لأن التفسير الموضوعي في الغالب هو يعالج مشكلات واقعية، ينزل آيات القرآن على الواقع، يلفت أنظار الناس إلى المواعظ القرآن. وأما الدقائق الاستنباط في الفقه والأحكام فهذه موجودة في كتب أحكام القرآن وكتب اللغة وغيرها. هذا ما يتعلق بالهدايات، وهي يعني الحقيقة ينبغي دائما أن الباحث والمتكلم والمتحدث والخطيب أن يحاول أن يستنبط هو هذه المعاني واللطائف، لأنها سيكون لها أثر، هو سيستفيد مما كتب في ذلك. لكن كلما أنت استنبطت واكتشفت هذه الهدايات سيكون لها أثر على قلبك، وأيضا ستكون نبرة حديثك عن هذه الهداية أبلغ، لأنك تؤمن يعني بهذه القضية التي توصلت إليها ولست مقلدا لغيرك. نعم، سؤالك. إيه 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 نعم، سؤال جيد. يعني الأخ يقول يعني حينما نذكر المعنى الإجمالي هل نقول والله يعني هذا مضمن ما أو مضمون ما قاله ابن جرير أو هذا قول ابن كثير أو هذا قول ابن عاشور ونحو ذلك؟ الجواب لا، أنت تقرأ هذه الكتب، وفي الغالب أنك ما تحتاج إلى قراءة كتب كثيرة. المفسر في التفسير التحليلي ربما يحتاج إلى أنه يقرأ 10، 20، 30 كتابا حتى يعني يستكمل كل ما يعني في هذه الآيات من معاني ودقائق. مفسر تفسيرا موضوعيا يكفي أن يحيط بالمعنى العام للآيات، وذلك أحيانا في بعض المواضع يكفي 3 أو 4 أو 5 تفسير فحسب. تقرأ هذه وتفهم المعنى ثم تصوغها بعبارتك، وتقول في النهاية انظر تفسير ابن جرير والسعدي وابن عاشور وفلان وفي ظلال القرآن ونحو ذلك. إيه نعم، بدون أن تقول هذا رأي ابن جرير وهذا ابن كثير، لا. وفي الغالب إنها ما يذكر في التفسير الموضوعي الإجمالي إنه محل اتفاق يعني. لكن يعني في أحيانا دائما كل قاعدة لها استثناءات. في القضايا الخلافية الكبرى التي قد ترد عندك مرة ومرتين أو 3 يكون فيها يعني خلاف قوي، وهذا الخلاف يترتب عليه يعني معاني تتعلق بالموضوع، فهنا يمكن تقول ويرى بعض المفسرين كذا وكذا، ولا في الغالب أنك تصوغها صياغة إجمالية بعبارتك. أحيانا يكون الكلام من عندك، يعني لم تر أنت تأملت وبان لك بعض المعاني فأنت تكتبه، بشرط أنه لا يتعارض مع أقوال المفسرين، لأنك أنت يفترض أنك قرأت أقوال المفسرين وتكتبه ولا تحيله إلى أحد، وهذا بالعكس هذا ما يقوي البحث، وهذا ما يسمى بظهور شخصية الباحث. لا يكون الكتاب والبحث والموضوع الذي ستلقيه كله عبارة عن نقول، بالعكس أنه يعاب على الكاتب في التفسير الموضوعي كثرة النقول، بل بعضهم قال ينبغي لا تتجاوز 25%، ولا بأس أنك تنقل أثناء التفسير الإجمالي، تنقل تورد نصاً عن ابن جرير أو عن السعدية أو عن فلان وفلان، ولكن لا تكثر النقول. يعني أنت مثلاً فسرت المجموعة من الآيات يعني في صفحة، اجعل 3 أسطر منقولة. تكلمت عن مجموعة أو قطعة من الآيات في 3 صفحات، اجعل نصف صفحة منقولة لا بأس، لكن كون 3 صفحات صفحة ونصف وصفحتان كلها منقولة هذا غير مقبول، غير مقبول. لأن اطلعت على بحوث وللأسف أنها أكاديمية منقولة بالكامل مباشرة بعد الآيات، قال فلان إلى أن انتهى المبحث ولم يذكر فيه إلا كلمة قال، هذا غير مقبول إطلاقا. لا بد أن تكون لك شخصية. نعم اطلع على كتب المفسرين وأقوالهم وعبر عنها بأسلوبك، طبعا ستجد عسرا في الكتابة أو الحديث، لأننا قلنا أنه قد تتحدث حديثا إذاعيا أو في خطبة نحو ذلك. من يعني أكبر العقبات من خلال تدريسي في هذه المادة في الدراسات العليا، من أكبر العقبات يعني تواجه الطالب، وقبل واجهتني أنا يعني كتبت رسالتي في الماجستير في التفسير الموضوعي، هو موضوع الصياغة. يعني فيها صعوبة، المعلومات عندك أمامك وتفهم معنى الآيات، لكن كيف تكتبها، كيف تصوغها، هناك عسر. ولكن بالتدريب أيها الإخوة وكثرة القراءة والممارسة تتذلل لك الكلمات وتسهل عليك الصياغة. ويعني كل عمل لابد له من عقبات، والعلم يحتاج إلى صبر الحقيقة. ويمكن أن تكتب الموضوع أكثر من مرة وتعيد النظر فيها أكثر من مرة، يعني في البداية، وهذه قاعدة في البحث، ما دام المعلومات عندك والخواطر اكتبها، قيدها لا تذهب. قد يكون الكتابة الأولى الأسلوب فيه ركاكة وفيه غموض وفيه نقص، لكن اكتب لا تترك شيئا. ثم إذا عدت إلى هذه الكتابة يعني من الغد أو من المساء أو بعد يوم أو يومين أو أسبوع أسبوعين، سيسهل عليك التنقيح وتعديل بعض العبارات. قد تحتاج إلى أن تنظر إلى فيه 3ثة ورابعة، ثم حتى يستقيم. لكن على كل حال، ولو كان أسلوبك ضعيفا خير من أن يكون أن يكون البحث يعني كله معتمدا على النقول. لا بد أن يكون لك إضافات، إن كانت الإضافة أفكار جديدة فهذا هو المطلوب، أو على الأقل تكون بالصياغة وطريقة العرض والصياغة نوع من أنواع الابتكار والتجديد، وهدف من أهداف التأليف. يعني ولا يقال والله، يعني لا يمكن أن تنتقد يقول قائل أنت ما أضفت شيئا، هالكلام كله اللي موجود هو موجود في تفسير ابن جرير وكثير ومن عطية. نقول صحيح، لكن هل ابن جرير وابن عطية وابن كثير أو الزمخشري والبيضاوي كتبوا بهذه الطريقة وبهذا الترتيب الذي كتبته وبهذا الأسلوب؟ جواب لا. قد يكون كثير من العامة ما يستطيع أو لا يصل إلى تلك التفاسير أو لا يستطيع أن يستوعب ما فيها، ولكن إذا قدمناه بصورة قشيبة وبأسلوب شيق وبترتيب مناسب، هنا قربنا العلم وهدايات القرآن إلى الناس. وهذا يعني أحد أهداف التفسير الموضوعي، كما ذكرنا هو نوع من التجديد، ولو كان التجديد بالأسلوب، تجديد قد يكون بالأساليب، وكم ترك الأول للآخر. ولو أننا قصرنا أنواع الإبداع على الاكتشاف الجديد الذي لم يسبق إليه الإنسان كاكتشاف الكهرباء، يعني لا تعطل الناس وما كتبوا شيئا، ولكن الإبداع والتجديد له مجالات وأساليب متعددة. المقصود أنك لا تكون يعني نسخة عن غيرك، أو أن تنقل كلاما مكرورا، أو تقص وتلزق، هذا هو الذي لا يعني لا يليق بالباحث وطالب العلم، بل قد يكون نوعا من أنواع الغش للمتلقي الذي اشترى الكتاب وبذل الثمن ليحصل على يعني معلومة جديدة أو فوائد يعني غير موجودة أو سبق علمي، ثم يكتشف أن هذا الكتاب عبارة عن نسخة طبق العصل لكتاب سابق، وإنما يعني اكتفى بوضع عنوان جذاب. نعم، اللطيفة أو ما يسمى بالملح، يعني المعاني اللي فيها غموض من الآيات، يعني كأن يكون فيها اللطائف البلاغية، التقديم والتأخير، أساليب التعبير لماذا عبر بهذه الكلمة دون غيرها. أحيانا هناك عدة كلمات يختار القرآن الكريم أو يعبر بلفظة معينة، مع العلم من هناك دلالات أخرى، لماذا عبر بهذه الكلمة دون هذه الكلمة، لماذا قدم الفاعل أو المفعول على الفاعل، لماذا قدم يعني الضمير المنصوب. هذه ما يسمى باللطائف، أحيانا يكون استنباطات يعني فيها دقة وخفاء، هذا المقصود باللطائف أو الملح أو النكت، يعني الأمور الخفية والتي فيها طرافة. نعم، أي بلا شك هو إذا كانت اللطيفة قال بها فلان، مثل اللطائف البلاغية كثيرا ما يتحدث عنها الزمخشري ومن المتأخرين ابن عاشور، فنشير إليه. لكن إن كانت بالنص، إذا كانت بالنص فإننا نفتح علامة تنصيص، علامة التنصيص المراد بها القوسان الصغيران، ونكتب النص ننقله، ثم نغلق النص ونضع يعني حاشية ونقول انظر، أو بدون كلمة انظر، لا بدون كلمة انظر، يعني الكشاف، البيضاوي، تفسير بالسعود، تفسير التحرير والتنوير. وإذا كنت تتحدث حديثا فإنك تقول مثلا قال الزمخشري، قال البيضاوي، قال ابن جرير، قال ابن عطية، إذا كنت نقلته بالنص. وإذا كان أخذت الفكرة فقط فإنك تقول انظر في الحاشية، بمعنى أن هذه الفكرة أخذتها من فلان. كيف؟ يعني دائما يكون هناك توازن، يعني لا تكون اللطائف غالبة، لا، في الغالب أن المعنى الإجمالي وبيان الهدايات هو الغالب، وتكون اللطائف لا يعني قليلة، وأيضا يستحسن أن لا تكون أيضا مجتمعة، يعني قد تكون مفرقة في البحث حتى لا يطغى جانب على جانب. أخيرا أيها الإخوة، يعني ربط الآيات بالواقع، يحاول الباحث أن يربط هذه الآيات الكريمة بالواقع، أن ينزل هذه الآيات على الواقع المعاصر، لأن هذا من أهداف ومن ثمرات التفسير الموضوعي، كما ذكرنا أنه من ثمرات التفسير الموضوعي ومن أهدافه وعوامل الظهور هو معالجة المشكلات الواقعية. والقرآن الكريم قد عالج وفيه العلاج والشفاء من جميع المشكلات والأمراض والأدواء، وإن لم ينص عليها نصا، ولكن فيه قواعد كبرى ومقاصد عظمى يمكن أن تنزل على واقع الأمة في جميع العصور. فيحاول الباحث أن يربط يعني هذه الآيات بواقع الناس. إذا تحدث مثلا عن الرحمة يذكر بعض الصور المعاصرة، سواء صور الرحمة أو ما يضاد الرحمة. إذا تحدث عن الشرك فإنه يشير إلى بعض مظاهر الشرك في العصر الحاضر. إذا تحدث عن مثلا الخبيث والطيب يشير إلى بعض الخبائث المعاصرة. إذا تحدث عن المرأة وحقوقها في القرآن الكريم فإنه يشير إلى بعض الممارسات المعاصرة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. فهذا مما يقوي البحث ويثريه ويفيد القارئ، لأن القارئ معاصر يعني، وربما يكون من أهداف القارئ في اقتناء هذا الكتاب هو يعني الاستفادة منه في معالجة هذا الموضوع. أيضا قد تكون التفسير موضوع عبارة عن خطبة أو محاضرة، يعني تنتهي بانتهاء وقتها. فمن المهم أن 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 يعايش الموضوع الواقع، وأن يكون الخطيب مثلا إذا كان يتحدث عن آيات قرآنية أن ينزلها على الواقع، يعالج بها يعني مشكلات الحاضرين أمامه، وهكذا المحاضر. ولكن يعني بدون مبالغة، لا يتعسف الباحث والمتكلم والمفسر تفسيرا موضوعيا في ربط القضايا الواقعية بالقرآن الكريم، ويغفل عن الهدايات القرآن الكريم ومعانيه إلى الحديث عن قضايا واقعية بعيدة عن الآيات، بحيث أنه يتحول الموضوع من موضوع قرآني إلى موضوع عصري، أو حديث عن الاتجاهات الفكرية المعاصرة، أو عن السياسة، أو عن الاقتصاد، أو عن السوق المالية، أو نحو ذلك. لا، هذا يعني، وإنما يبقى حول القرآن الكريم، لأن الموضوع قد يطرقه أكثر من شخص. الموضوعات الاقتصادية الدقيقة يطرحها الاقتصاديون، موضوعات الإعلامية الدقيقة يطرحها الإعلامي المتخصص. وإنما دورك أنت كباحث في الدراسات القرآنية أو متحدث عن آيات القرآن الكريم أن تربط الناس بهذا الكتاب العزيز وبهداياته وبمواعظه، وتحاول أن تنزل هذه المواضيع على الواقع وتربطها به ربطا يعني دقيقا عاما، دون الاستطراد والخروج عن الموضوع. وأحيانا آية واحدة يستيقظ بها القلب، يعني مجرد لفت النظر إلى الآية كافي في يعني وعظ الناس وربطهم بالقرآن. وكم من آيات القرآن الكريم التي إذا سمع الإنسان يقول كأني أول مرة أسمع هذه الآية، ولم يفصل كثيرا يعني. ولا يستغرب هذا، حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما تلا عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، يعني قال بعض الصحابة كأننا أول مرة نسمع هذه الآية. وهكذا يعني حينما نربط الآيات بالواقع، لا يعني هذا أن نستطرد ونجعل مثلا نصف البحث في الحديث عن الواقع وعن التحليلات السياسية والإعلامية والاقتصادية ثم نقول يعني إنه هذا هو حديث القرآن، فضلا عن التعسف في ربط بعض القضايا الواقعية بالقرآن الكريم، وهو يعني ما فعله بعض المشتغلين بالتفسير العلمي للقرآن الكريم، جعل القرآن كأنه كتاب علوم، ويعني زعموا أن هذا هو التفسير اللائق بالقرآن، وأن القرآن هو الذي يعايش الواقع ويعالج المشكلات العصرية، وأن المتقدمين يعني وقفوا عند الألفاظ ولم يتجاوزوها. لا شك أن هذا يعني غير صحيح. القرآن كتاب هداية وكتاب موعظة وشفاء، ولكنه لم يعني ينص على دقائق أحوال الناس في كل عصر، بل هذا مما ينزه عنه القرآن. ولا يمكن لعاقل منصف أن يقول لماذا لم ينص القرآن على كل مكتشف حديث. وكل خبر أو قضية أو حدث. القرآن قواعد ومقاصد وهدايات يعني تطبق ويستفاد منها ويستدل بها على جميع الأحداث منذ نزوله إلى قيام الساعة. ومهمة العالم الرباني هو ربط يعني الناس بهذا الكتاب العزيز وتنزيل آيات القرآن الكريم على الواقع المعاصر من غير مبالغة. فيكون هناك إشارات ولا سيما في نهاية البحث وفي الهدايات تشير إلى بعض القضايا المعاصرة يعني المرتبطة بالآيات. ويعني الموضوعات تختلف، بعضها قد يكون ارتباطه أكثر يعني ببعض، يعني الحديث التي والآيات التي تتعلق مثلا ب يعني الموضوعات الاجتماعية والسلوكية قد يكون يعني ظهور الربط بالواقع أكثر، بخلاف الموضوعات التي تتعلق بالغيب مثلا أو باليوم الآخر قد يكون الربط أقل. ولكن يعني هذا أنه إنسان يعرض عن الواقع تماما، حتى الموضوعات الغيبية هي إنسان يشير إلى مثلا أن الواقع أن الفكر المعاصر الغربي لا يؤمن إلا بالمحسوسات، يشير إلى أن الناس يعني انشغلوا في هذا الواقع عن الأمر الأخروي، برأ بعض يعني الزنادقة أن الحديث عن الآخرة في تعطيل للحياة وإشغال الناس بصناعة الموت ونحو ذلك من غير يعني استطراد كثير. ننتقل إلى خطوات البحث والكتابة في السورة القرآنية. إن قلنا يعني إن المجالات هو تفسير موضوعي وتفسير سورة معينة، والمجال الثالث تفسير موضوع في سورة، وهذا يعني خطواته قريبة وداخلة أو موافقة لتفسير سورة معينة. هناك جوانب يعني مشتركة بين خطوات الكتابة في الموضوع القرآني وبين خطوات البحث والصياغة والإعداد في سورة معينة، منها مثلا التفسير الإجمالي والربط بالواقع، هذا أمر مشترك بين يعني المجالين. وهناك يعني خطوات تتعلق بالسورة ومختصة بالسورة، أو تفسير سورة معينة تفسيرا موضوعيا. الأول التمهيد التعريفي بالسورة. قبل أن تبدأ بتفسير السورة لابد أن تتعرض لتمهيد فيه علوم السورة. عن ماذا يتحدث التمهيد؟ عن أسماء السورة، أن كثير من سور القرآن، لأن كثيرا من سور القرآن لها أكثر من اسم، وهناك كتب في أسماء سور القرآن الكريم، بعض كتب التفسير تتحدث عن الأسماء، وهناك يعني كتب معاصرة منها من أجمعها أسماء سور القرآن الكريم للدكتورة منيرة الدوسري، وهو في الأصل يعني رسالة ماجستير تحدثت فيه عن أسماء سور القرآن الكريم، سواء كانت التوقيفية أو الاجتهادية التي ذكرها بعض المفسرين. إذن تتحدث عن أسماء السورة وتحاول يعني إيجاد رابط بين المقصد أو مناسبة بين موضوع السورة وبين الاسم، وسنتحدث عنه إن شاء الله في المناسبات. كذلك عدد الآيات، وهناك كتب في العد كثيرة، عد الآيات، ومنها كتاب الداني أبي عمرو الداني رحمه الله، وهناك كتب ومنظومات كثيرة في عد الآيات، كما أن المفسرين أيضا يذكرون، كثير من المفسرين يذكر عدد الآيات. كذلك مما يعني يتضمنه التمهيد ذكر فضائل السورة. فضائل السورة، طبعا ليس كل سورة القرآن ورد لها فضائل خاصة، لكن إذا كان ورد فيها فضائل خاصة مثل سورة البقرة وآل عمران والمفصل والجمعة والمنافقون والسجدة وتبارك الذي بيده الملك وغيرها، فهذه وردت فيها فضائل تذكر هذه الفضائل الواردة فيها. وبعضهم يذكر الخصائص إذا كان اختصت السورة بشيء معين، مثل سورة الكهف يعني اختصت بذكر أربع قصص وإذا لم يرد فيها فضل خاص إما أن تعرض عنها أو تذكر الفضل العام لسور القرآن الكريم، إن صح الحديث في ذلك، يعني أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الإنجيل المئين ومكان الزبور المثاني، فضلته بالمفصل، حسنه بعض أهل العلم وأخرجه الإمام أحمد، أو تعرض عن ذلك تماما، يعني إذا لم يرد كثير من سور القرآن لم يرد فيها فضل خاص. طبعا هناك كتب في فضائل سور القرآن الكريم يمكن أن ترجع إليها، من يعني أفضلها موسوعة فضائل القرآن الكريم لمحمد رزق طرهوني، ومنها كتب فضائل القرآن مثل فضائل أبي عبيد وفضائل القرآن لابن كثير وفضائل القرآن للنسائي، ومنها فضائل القرآن لفاروق حمادة. هناك كتب كثيرة في فضائل يعني سور القرآن الكريم. وكذلك مكان النزول، هل السورة مكية أو مدنية؟ لا بد أن تنبه على هذا لأن له علاقة بالتفسير الموضوعي. وهناك كتب كثيرة في يعني المكي والمدني في القرآن الكريم، وأيضا كتب التفسير يعني تحدثت كذلك عن مكان النزول. من الكتب المعاصرة الجيدة هناك كتاب اسمه المكي والمدني في القرآن الكريم للدكتور محمد الشايع. هناك أيضا رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، المكي والقرآن في القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخر الكهف، لعبد الرزاق حسين أحمد، ثم النصف الآخر من القرآن الكريم للشيخ الدكتور محمد الفالح. فأيضا إذا تبين هل السورة مكية أو مدنية، إذا كان هناك فيها خلاف تبين ذلك، إذا كانت مكية وفيها آيات مدنية تبين ذلك، والعكس كذلك. وأيضا سبب النزول، إذا كان لها سبب نزول، لأنه ليس كل سور القرآن لها أسباب، إذا كانت هذه السورة لها سبب أو أكثر فإنك تبين هذا السبب وترجع إلى كتب أسباب النزول كأسباب النزول للواحدي أو لباب النقول للسيوطي، أو كتب أسباب النزول المعاصرة أو كتب التفسير عموما. وكذلك المناسبات، مناسبة السورة، أول السورة لخاتمتها، مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها، مناسبة الاسم للمضمون، المناسبات بين الآيات بعضها ببعض. لكن هذا المناسبات الآيات بعضها ببعض داخل التفسير الإجمالي، وإنما الذي يكون في التمهيد هو مناسبات السورة لما قبلها وما بعدها وفاتحتها لخاتمتها. وسنتحدث إن شاء الله غدا بإذن الله عن المناسبات بشكل موسع. الخطوة الثانية بعد ما تنتهي من التمهيد، التمهيد أيها الأخوة له فائدة، يعني ليس من باب التكميل أو يعني الاستطراد، وإنما له أثر. إذا أخذت معلومات كافية عن السورة فإنه سيعينك على ماذا؟ على فهمها. إذا أخذت معلومات عامة عن السورة وعن حجم السورة، هل هي طويلة، هل هي قصيرة، هل لها سبب، ليس لها سبب، نزلت بمكة، نزلت بالمدينة، هذا له أثر كبير في فهم السورة. ثانيا، دراسة السورة دراسة وافية والاطلاع على أقوال المفسرين كما أشرنا في يعني رقم 4 من خطوات الكتابة في الموضوع، تطلع على أقوال المفسرين وتفهم معاني السورة، أنك ستريد أن تتحدث عنها، ستقسمها، لا بد أن تكون معلومة لديك. فأنت وكما ذكرنا هذه مسودة، إما أن تحتاج تكتبها مسودة أو أنك تكتب بعض العناصر. إذا كانت السورة قصيرة يمكن أن تجعل كتب التفسير يعني بين عينيك مفتوحة. هذا من باب التحضير اللي هو دراسة السورة دراسة وافية ومعرفة أقوال المفسرين فيها. الثالث، محاولة التعرف على الوحدة الموضوعية في السورة أو محور السورة. نعم، يقول بعض الباحثين أن كل سورة لها محور، لها وحدة، لها عمود، موضوع أساس تتفرع منه موضوعات السورة وآياتها. سيأتي الحديث إن شاء الله بشكل مفصل في الغد يعني وأقوال العلماء حول هذا الموضوع، لكن على هذا الافتراض ولا سيما في السور القصيرة، تحاول أن تعرف المحور، يعني هذه السورة موضوعها ما هو؟ هل هي تتحدث عن الإيمان، عن الصدق، عن الفتن، عن العفاف، عن النساء، عن اليهود، عن النصارى، تحاول أن تعرف مغزى السورة. هذه الآيات المتعددة عن ماذا تتحدث؟ هل هي كلها تعود إلى موضوع واحد يسمى المحور أو المرتكز؟ فتبرز هذا، تبرزه للباحث، أما في التمهيد أو في مبحث مستقل. رابعا، تقسيم السورة إلى مقاطع مع وضع عنوان لكل مقطع، تفسير كل مقطع تفسيرا إجماليا مع ربطها ب يعني محور السورة. نعم، تأتي إلى السورة وتحاول أن تجزئها أجزاء حسب الموضوعات كما يعني سنمثل إن شاء الله تطبيقيا. مثلا سورة الكهف يعني قد تقسم إلى مقدمة وخاتمة، أربع قصص التي تضمنت هذه السورة، أربع قصص. سورة الحجرات مثلا قد تقول مثلا البداية تحدثت عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التثبت في الأخبار، ثم الإصلاح بين المؤمنين، ثم يعني حفظ اللسان، ثم الإسلام والإيمان. فأنت يعني تقسم السورة إلى أقسام حسب موضوعاتها، تجتهد في تقسيمها بعد يعني معرفة المعنى وأقوال المفسرين حولها، ثم تضع عنوانا لكل كل مقطع. بعض المفسرين يعني أحيانا يقسم ولكن لا يضع مقاطع، تحاول أن تضع عنوانا مناسبا للمقطع كما أشرنا، مثلا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، التثبت في الأخبار، إصلاح بين المؤمنين، وهكذا، وان طائفتين من المؤمنين. وتحاول أن تربط هذه المقاطع بمحور الآية أو محور السورة أو عمودها، تقول مثلا هذا الموضوع الحديث عن مثلا الإسلام والإيمان مرتبط بكذا، محور السورة، حديث عن حفظ اللسان يرتبط بمحور السورة، ثم بعد ذلك يعني تفسرها تفسيرا إجماليا كما ذكرنا في المقاطع، كما ذكرنا في يعني تفسير موضوع. ولا تدخل في التحليلات، ما تدخل في التحليلات، وإنما تكتب بأسلوب التفسير الإجمالي. بعد ذلك يعني الخطوة الخامسة يعني تذكر ما يؤخذ من كل مقطع من هدايات ولطائف. بعد ما تفسر التفسير الإجمالي، قد يقول قائل أنا يعني في التفسير الإجمالي أشرت، يعني فعلا هناك إشارات، ولكن الهدايات تكون أكثر تفصيلا وأكثر عمقا. فأنت تبين يعني تذكر ثلاث هدايات، أربع هدايات من خلال هذه الآيات الكريمة، يعني نستفيد كذا، في هذه الآيات دلالة على كذا وكذا، قد تكون هذه الآية يعني حجة لكذا وكذا، وتركز على الجوانب الإيمانية والسلوكية والواقعية. ثم أخيرا ربط هذه الآيات أو هذه المقاطع بالواقع، تربطها بالواقع المعاصر من غير تكلف وتعسف، من غير تكلف وتعسف. وبهذا يعني تنتهي خطوات البحث في السورة القرآنية. وقد ذكرنا لكم مثالا جيدا إذا أردت مثلا ضبط المنهج، وهو الموسوعة، موسوعة جامعة الشارقة، التفسير الموضوعي لسورة القرآن الكريم، يعني عمل جيد وأكاديمي وفق الخطوات المنهجية. أيمكن أن تقرأ بعض الصور لتتعرف على المنهج أكثر، ولا يعني هذا أنك تعتمد عليها وتقول الحمد لله عندنا موسوعة لسور القرآن الكريم أنا لا أحتاج غيرها. نقول لا، أنبغي أن تكون لك شخصية، أن يكون لك جهد، أن تكون لك استنباطات، أن يكون لك يعني عمل فكري تدبري في هذه الآيات، أن تضيف. وكم ترك الأول للآخر، كم ترك الأول للآخر، ينبغي أن يكون طموحك أكثر، وأن تقول إن شاء الله سأنتج عملا أفضل ممن تقدمني، أو أبني عليه وأضيف إضافات أخرى متميزة. هذه باختصار يعني خطوات الكتابة في الموضوع القرآني، والحقيقة إنما يعني تفهم بشكل أكثر وتدرك من خلال التطبيق العملي الذي آمل من الجميع أن يعملوا به، أن يطبقوا عمليا موضوعا قرآنيا وسورة قرآنية يعني بعد نهاية الدورة بإذن الله. سنأخذ نحن إن شاء الله تطبيقا سريعا في الغد، لكن يعني اللي آمل منكم أن كل واحد منكم يحدد موضوعا ويحدد سورة ولو كانت قصيرة من سورة من الجزء 30 ويكتب فيها كتابة سريعة، يعني لا يعني يلزم أن تكون كتابة أكاديمية بحتة بالتوثيق وبالضوابط المنهجية الدقيقة، لكن على الأقل أنك يعني تتمكن من عرض الموضوع عرضا موضوعيا، سواء عن طريق الكتابة أو الحديث أو التحضير لخطبة أو محاضرة، حتى إن شاء الله ترسخ هذه الخطوات بإذن الله وتكتسب المهارة لأن الدراسة النظرية لا تفيد إذا لم تتبعها خطوات عملية تطبيقية. اكتفي بهذا القدر إن كان هناك أسئلة. تفضل. كيف؟ اي نعم اي جيد جيد. الشيخ محمد يقول يعني لو حددنا سورة من الآن ويحاول الإخوة التحضير لها جيد، لتكن مثلا سورة عبسة، سورة عبسة تتأملون فيها وفي الغد إن شاء الله يعني الموضوع عاد الموضوعات كثيرة، نأخذ موضوع العلم في القرآن الكريم، يمكن من أراد أن يجمع الآيات المتعلقة بموضوع العلم في القرآن الكريم ويحاول أن يقسمها تقسيمات على الأقل دون تفسير، على الأقل تقسيمات بعد ما معرفة المعنى العام، هذا جيد. نعم كيف الفرق؟ إيه جيد. الأخ سؤال مهم يقول هل الموضوع يعني ما نذكر مناسبات؟ الجواب بلى يذكر مناسبات في الموضوع، ولكن المناسبات في الموضوع بين الآيات بعضها ببعض، لأن ليس عندنا سورة، لا المناسبات بين الآيات تذكر يعني في الموضوع، هي ليست موجودة في الخطوات، أيضا تضاف يعني سقطت سهوا يعني تفسير، يعني قد تكون في رقم 6 تفسير الآيات تفسيرا إجماليا مع ذكر المناسبات بينها، تفسير الآيات تفسيرا إجماليا رقم 6 في الموضوع القرآني، تفسير الآيات تفسيرا إجماليا مع ذكر المناسبات بينها. لا المناسبات بين القطع من الآيات، مثلا قصة موسى يعني أو مثلا يعني موضوعات الرحمة في يعني سورة معينة، قد تورد 3 آيات 4 آيات تورد المناسبات بينها، أو مناسبة المقطع لما قبله بعد أن تحدث الله في الآيات السابقة عن كذا ذكر في هذه الآيات الكريمة، بعد مثلا أن أمر الله بكذا وكذا عقب بالتحذير من كذا، هذا ما يسمى بالمناسبات. ففي الموضوع القرآني تذكر مناسبات بين الآيات بعضها ببعض، أما السورة القرآنية تذكر مناسبات السور، مناسبات السور أول السورة لخاتمتها، أولها مناسبة أولها أو فاتحتها لخاتمة ما قبلها، مناسبة اسم السورة لمضمونها. طيب تنبيه جيد أشكرك عليه، يعني في الموضوع القرآني رقم 6 تفسير الآيات تفسيرا إجماليا مع ذكر المناسبات بين الآيات. نعم نعم رقم 4 لا هو يريد في الموضوع القرآني، في الموضوع القرآني فوق. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.